بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن وله الثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. أولا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم جميعا، وأن يحفظكم بحفظه، وأن يوفقنا وإياكم إلى كل خير، وأن يستعملنا وإياكم ولا يستبدلنا، اللهم آمين. أيها الإخوة، أسأل الله يحفظكم يا رب. ولكن أريد منكم قبل أن أبدأ في الدرس أن تجددوا النية. لماذا تجلسون الآن؟ لماذا تجلسون؟ وما الحكمة من جلستكم هذه؟ أولا، النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا كان يتحرى بعض هذه الأشياء، إما أن يجدد النية للصحابة أو أن يثبتهم على المنهج، مثل هذه الأمور، وليس هذا شك في إيمانهم. خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات مرة على الصحابة في صلاة العشاء، فوجدهم جالسين من صلاة المغرب، فقال: ما الذي أجلسكم؟ قالوا: يا رسول الله، جلسنا صلينا معك المغرب وقلنا ننتظر حتى نصلي معك العشاء. فقال النبي: الله ما أجلسكم إلا ذلك؟ فقالوا: والله ما جلسنا إلا لذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما استحلفتكم تهمة لكم، ولكن أخبرني جبريل أن الله يباهي بكم الملائكة. يعني كانوا ينتظرون الصلاة ويتدارسون العلم حتى جاء وقت العشاء. وأيضا عندما دخل ثلاثة نفر المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فدخل رجل فوجد فرجة في الصف الأول فجلس فيها، والثاني وجد فرجة في الصف الأخير فجلس فيها، والثالث خرج ومشى ولم يستمع إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما الأول فآوى إلى الله فآوى الله إليه، وأما الثاني استحى، لو جلس في الصف الأخير كان عايز يخرج ولكنه استحى فاستحى الله منه، وأما الثالث فأعرض الله عنه. فلذلك أقول لكم: جددوا النية التي هي الإخلاص لله عز وجل، من باب قول النبي: إنما الأعمال بالنيات. إذن ما جلسنا في هذا الوقت الآن إلا لنتعلم توحيد الله عز وجل وأن ندعو به غيرنا، من باب قول ربنا: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فلذلك عندما نتعلم التوحيد الذي هو أحب الأشياء إلى الله عز وجل، لأنه يدلنا على الله سبحانه وتعالى، وفي نفس الوقت نعرف كل ما يغضب الله عز وجل من الشرك فنبتعد عنه. فالتوحيد هو أصلا ضد الشرك، وهو الركن الأساسي الذي بني عليه الإسلام، ويتمثل في الشهادتين كما تعلمون من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، وذكر أولها وأعظمها الشهادتان. ثانيا، علينا أن نعرف أن التوحيد الذي نجلس من أجله كل أسبوع مرة، وأنا أتمنى لو في الأسبوع مرتين أو أكثر، لأن من عرف التوحيد وذاق حلاوته لن يمله أبدا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان في قلبه: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يرجع إلى الشرك كما يكره أن يقذف في النار. حتى نعرف أيضا أن التوحيد هو دعوة جميع الرسل من لدن نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا جاء في قول ربنا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وهو الغاية التي من أجلها خلق الله الجن والإنس، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وعليه يتوقف أعمال العبد أو قبول أعمال العبد، ألا وهو الميزان الذي جعله أهل السنة لقبول الأعمال التوحيد والاتباع، وبناء عليه تكون سعادة الإنسان في الدنيا والآخرة أو شقاءه في الدنيا والآخرة. وأقول لكم أيها الإخوة، مما نعانيه الآن بسبب تخلف هذه الأمة، السبب الأعظم أنها تخلت عن توحيد الله عز وجل. فالتوحيد الذي فتح به المسلمون الأول البلاد وأنقذوا به العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان المحرفة إلى عدل الإسلام المحفوظ، والذي قامت من أجله أيضا المعارك، ومن أجله استشهد المسلمون في سبيل الله، ومن أجله انتصروا بسببه. وحتى تعلموا، لا يزال الحرب على هذه الأمة لأجل التوحيد، لأن الغرب أو أعداء هذه الأمة عرفوا أنه لا عز لهذه الأمة إلا بالرجوع إلى التوحيد السليم على قدر الاستطاعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أرسل وفدا إلى أحد، كما أرسل معاذ إلى اليمن، كان يقول له: إنك تأتي قوم أهل كتاب، فإن أول ما تدعوهم إليه أدعوهم إلى أن يوحدوا الله. فالتوحيد فيه مجدنا وعزنا، لقول الله عز وجل: إن تنصروا الله ينصركم. يا أيها الذين آمنوا، وهو نداء للمؤمنين، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. لذلك أيها الإخوة، لابد أن نجدد النية. لماذا نجلس نتعلم توحيد الله عز وجل، وفي نفس الوقت لابد أن نعرف الشرك حتى لا نقع فيه؟ لذلك كان أول أمر من الله الأمر بالتوحيد، وأول نهي من الله النهي عن الشرك. فعندما نجلس وندندن على توحيد الله عز وجل، هو محبة في الله سبحانه وتعالى، لأن هذا التوحيد يدلنا على الخالق، ويجعلنا ألا نعبد إلا هو سبحانه وتعالى، لأن هو الخالق والرازق والمدبر، وهو الذي يحيي ويميت، وهو الذي يستحق العبادة دون سواه. في حين أيضا هو الرب الذي يتفضل علينا بجميع النعم، حتى إذا قيل لك: من ربك؟ فقل: ربي الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه، وهو معبودي وليس لي معبود سواه. تعريف جميل جدا جدا. من ربك؟ ربي الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمه، وهو معبودي وليس لي معبود سواه. لا أعبد غير الله عز وجل. لذلك لو أن المرء المسلم جعل عبادته كلها لله عز وجل لانصلح توحيده. والعبادة كما عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قال: هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. لذلك حتى لا أطيل في المقدمة، نحن بصدد هذه المحاضرة بعنوان: ألفاظ وأمثال تخالف التوحيد أو تخالف العقيدة. طبعا جلسنا ما يقارب حوالي 4 أو 5 محاضرات من قبل، لا أذكر عددها، عن تصحيح بعض الألفاظ والأقوال والأمثال التي يقع فيها المسلم فقد يشرك مع الله عز وجل وهو لا يدري، أو قد يقع في محرم من باب ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ومن باب قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بال فيهوي بها في النار 70 خريفا. فأنا وقفت على بعض الأمثال والألفاظ والأقوال التي على المسلم المستقيم أن يتحراها ويتجنبها، أن يعرفها ويتجنبها حتى لا يقع فيها. ونحن في هذه الحلقة بإذن الله عز وجل في هذه الليلة المباركة معنا أول كلمة مشهورة أو أول لفظ مشهور يقع فيه البعض، وأنا أقول البعض لأنه بعض الناس يظن بما أنه الله قد عصمه الله عز وجل فيظن أن الناس كلها لا تقع في مثل هذه الأشياء. فمن وجد في نفسه ألا يقع في مخالفة من التي أقولها يحمد الله عز وجل على أن بصره ذلك، ومن يقع فيها يدعو الله عز وجل أن بصره الله هذا الأمر فيبتعد عنه، فيحمد الله عز وجل أن جلس في مثل هذه المحاضرات أو جلس لبعض أهل العلم الثقات فتعلم فوعي قبل أن تدركه منيته وهو على مخالفة لا يدري مصيره من ورائها. اللفظ الأول بعض الناس، وكنا حدث لنا هذا كله في الصغر، إذا وقعت له سنة أو انكسرت هذه السنة فكان يمسك السنة ويتجه إلى عين الشمس ثم يقول يا شمس يا شموسة خذي سنة كذا وأتيني بسنة الغزال أو بسنة العروسة كما يقولون. كان بعض الناس يقول خذ سنة الحمار وهات سنة العروسة. كثير من الناس وقع في هذه اللفظة إلا من رحم الله عز وجل، وهذه اللفظة عامة في كثير من بلاد الجزيرة العربية، حتى وقفت على أصلها، توجد في بلاد الشام وفي مصر وفي بلاد إفريقيا وفي بلاد أوروبا وفي بلاد كثيرة مثل الصين أيضا، وأنها قد خرجت من بلاد من يتعبدون إلى الشمس، تمام، على أن الشمس عندهم إله فهي تعطي وتمنع، وهي عادة يونانية. لذلك أقول لكم أيها العقلاء الموحدون، كيف ينادي العاقل الشمس ويدعوها من دون الله ويقول يا شمس يا شموسة خذي سنة كذا وأتيني بسنة كذا؟ الشمس لا تعطي ولا تمنع، وهي مخلوق من مخلوقات الله عز وجل. وعندما أقول ذلك خذي واعطي، هذا من خصائص الربوبية، لأن الذي يعطي ويمنع هو الله عز وجل. حتى النبي عليه الصلاة والسلام لا يعطي ولا يمنع، وربنا سبحانه وتعالى قال قل لا أملك لنفسي، أي قل لهم يا محمد لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. إذا كان هذا محمد صلى الله عليه وسلم وهو أحب خلق الله إلى الله وهو خليل الله مثل ما كان إبراهيم خليل الله، ومع ذلك إذا كان محمد لا ينفع ولا يضر ولا يعطي ولا يمنع فغيره من باب أولى. لذلك ربنا سبحانه وتعالى عرفنا ألا نقع في هذا، لأن هذا من خصائص الربوبية، الذي يعطي ويمنع هو الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى قال إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، وقال الله تعالى والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. إذن هذه عادة قبيحة ورثناها عن آبائنا وهي قديمة بالفعل في بلاد كثيرة مختلفة، وهي عادة يونانية وكما قلت لكم منتشرة في بلاد كثيرة. والمعصوم من عصمه الله تعالى. المسمى الثاني أو اللفظة الثانية، بعض الناس يتسمى بأسماء منكرة، قد تكون هذه الأسماء فيها شرك وقد تكون أسماء محرمة. عندنا مثلا من الأسماء التي لا تجوز التسمية بها عبد الرسول وعبد النبي وعبد النعيم وعبد الحسين، ومثل هذه الأسماء فلا تجوز، لأن الأصل عندنا التعبيد لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، ولا يجوز التعبيد لغير الله. طبعا لو أنت ذهبت تبحث على النت حتجد دار إفتاء من دور الإفتاء أباحتها وقالت أصلا إن الإنسان عندما يسمي ولده عبد النبي أو عبد الرسول يقصد أنه خادم للنبي أو خادم للرسول وليس عبدا له. بعض الناس قاسها بالعقل، ولكن أهل السنة والجماعة يقولون أن العبادة لا تصرف إلا لله عز وجل، فلا يجوز التعبيد لغيره. لذلك فلا يجوز أن يقال عبد الحارث مثلا أو عبد علي أو عبد الرسول أو عبد الكعبة أو عبد النبي، كل هذه الأسماء كانوا يتسمون بها في الجاهلية، وكذلك يفعل بعض الشيعة عبد الحسين أو عبد الحسن أو عبد علي، كل هذا لا يصلح ولا يجوز، لأن العلماء قالوا التعبيد لله سبحانه وتعالى. والرسول صلى الله عليه وسلم ترك لنا حديثا جميلا أن أحب الأسماء عبد الله وعبد الرحمن. عندنا بعض الناس يقول أحب الأسماء إلى الله ما حمد وما عبد، وهذا حديث ضعيف. أما أحب الأسماء إلى الله عز وجل عبد الله وعبد الرحمن، فأن يتسمى الرجل بعبد الرحمن أو عبد العزيز أو عبد القدير أو عبد الكريم أو شابه ذلك فلا بأس بذلك. وهناك أسماء أخرى كصالح ومحمد وسعد وسعيد ومالك وأشبه هذه الأسماء التي يعرفها المسلمون، وليس فيها شيء محرم، والأمر بحمد الله واسع في الأسماء المحمودة. حتى بعض الناس للأسف بدأ يسمي أولاده بأسماء قد تكون أسماء غربية وفيها تشبه بالغرب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من تشبه بقوم فهو منهم. وبعض الناس ممكن يسمي أسماء لا يعرف لها أصلا وقد تكون محرمة، مثل ريماس، هذا معناه عظام التربة البالية، هذا محرم لا يجوز. وهناك أسماء أيضا فيها تألي على الله، مثل إسلام وإيمان وآية، هذه أسماء أيضا بعض العلماء ما جوزها لأن فيها شيء من التألي. طيب لو أنا مثلا اسمي عبد النبي ولا أستطيع أن أغيره، يبقى اسم ما نقدر أن احنا نقول هو عبد رب النبي، عبد رب النبي أو عبد رب الرسول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم فأحسنوا أسماءكم. حتى احنا عند بعض الناس ممكن ينادي الواحد باسم أمه، يعني يقول فلان ابن فلانة، ليه يا جماعة كده يقول لك الصلح يدعى باسم أمه يوم القيامة؟ هذا ليس صحيح. لذلك الأصل أن نتسمى بأسماء محمودة مشروعة في شرعنا، وعندنا أسماء الصحابة والصحابيات والتابعين والتابعيات كثيرة جدا، وهي أسماء جميلة، فلا ندعها ونذهب إلى أسماء جاءتنا من الموضة والعادات. لدرجة بعض الناس ممكن يسمي ابنته مكة. مكة هذا اسم لبلد، مكة، جودي اسم لجبل، كلها أسماء يعني الأصل الواحد يتحرى في الاسم أفضل من ذلك. عندنا خديجة وعائشة وسمية وحفصة وزينب ورقية وأسماء جميلة، وسهيلة، أسماء كثيرة جميلة جدا. حتى اسم الواحد له من اسمه نصيب. لما الولد يكبر أو البنت تكبر يعرف لماذا سميتك بلال، لماذا سميتك معاذ، لماذا سميتك البراء، بحيث ان انا اربط الولد باشرف جيل عرفته الدنيا، هذا خير واحسن واجمل. طيب عندنا لفظة اخرى او قول اخر، كلمة ربنا افتكره، او افتكار ربنا رحمة، او افتكار ربنا رحمة. قد اكون ذكرت ذلك من قبل او لم اذكر. بعض الناس لما يشدد عليه المرض فيموت، وبعض الناس يقول ربنا افتكره، أو ربنا فكرنا احنا بالمصايب، أو مثل هذه الأشياء عكسها النسيان. فلذلك لا ينبغي لنا أن نقول افتكار ربنا رحمة أو ربنا عاز خذه، لأن العوز من الحاجة، وسأقول هذا فيما بعد الآن. فكلمة ربنا افتكره لا تجوز، لأن عندنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول إذا كان مراده بذلك أن الله تذكر ثم أماته فهذا كلمة كفر، يعني ربنا نسي ثم تذكره فأخذه، هذا كفر، لأنه يقتضي أن الله عز وجل ينسى، والله سبحانه وتعالى لا ينسى، كما قال موسى لفرعون عندما سأله فما بال القرون الأولى، قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. فإذا كان هذا قصد المجيب كأن يعلم وما يدري، هذا كفر، كأن الله كان جاهل قبل كده ثم تذكر أو ثم عرف، هذا فيه كفر. لأن عندنا آية أيضا تقول وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. أما إذا قالها العبد جاهلا ولا يدري ويريد بقول أن الله افتكره يعني أخذه فقط ولا يتهم الله بالنسيان، فالعلماء قالوا عليه أن يطهر لسانه عن هذا الكلام، لأن فيه تنقيص لرب العالمين. فالصواب أن يقول العبد توفاه الله أو نحو ذلك من الكلمات التي لا يكون فيها المساس بجناب الله سبحانه وتعالى. طيب بعض الناس يقول على واحد مات المرحوم فلان، زي ما يخرج ناعي كده يقول انتقل إلى رحمة الله، قطع بذلك الرحمة المرحوم فلان، أو انتقلت المرحومة فلانة. هذا كلام غير صحيح، لأن فيه ادعاء لعلم الغيب، والذي يعلم الغيب وحده هو الله. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. والصواب أن نقول المرحوم بإذن الله، أو المغفور له بإذن الله، ولا نجزم لأحد لا بالرحمة ولا بالمغفرة. النبي عليه الصلاة والسلام ما جزم لنفسه بذلك عندما قال لا يدخل أحدكم الجنة بعمله، قالوا ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. وأيضا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمنا درسا عمليا في ذلك، عندما دخل على أم العلاء، على أم العلاء، وأم العلاء هذه امرأة من الأنصار بايعت النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبرته أنه اقتسم المهاجرون قرعة، يعني بعض الناس جت لها القرعة، فجت القرعة لأم العلاء بعثمان ابن مضعون. عثمان ابن مضعون هذا أخ النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، أو من أخوه لأمه، أو يعني هو قريب للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى لا يعني إن خانتني المعلومة، هو قريب للنبي صلى الله عليه وسلم، في صلة قرابة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. فلما مات وجاء النبي صلى الله عليه وسلم يكفنه، ثم قبله الرسول صلى الله عليه وسلم بين عينيه وقال: اللهم إني أمسيت عنه راض فرض عنه. فقالت أم العلاء: هنيئا له أبو الثائب أو أبا الثائب، فشهادتي عليك لقد أكرمك الله. يعني إذا كان النبي دخل وكفنه وقبله بين عينيه وقال: اللهم إني أمسيت عنه راض فرض عنه، تبادر لأم العلاء بعد هذا كله أن الله سيرحم سيرحم عثمان بن مضعون. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك أن الله قد أكرمه؟ فقلت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، فمن يكرمه الله؟ يعني إذا كان بعد ذلك كله أنت قبلته بين عينيه وأظهرت له أنك راض عنه، فمن بقى اللي حيكرم الله بعد هذا الكرم الجميل يعني؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أما أنا والله، وأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويأتيني الخبر من السماء، لا أدري ما يفعل بي ولا به. فقالت: والله لا أزكي بعده أحد أبدا. فأنا عندما أقول مرحوم فلان أو المرحومة أو المغفور له فلان أو فقيد الشباب الذي ذهب إلى رحمة الله، كل هذا فيه تألي على الله عز وجل. حتى قالت أم العلاء: والله لا أزكي أحدا بعده أبدا. فقالت، حتى أم العلاء تروي تكمل لنا الحديث، قالت: فأحزنني ذلك، يعني الذي قلت أمام الرسول صلى الله عليه وسلم زعلت منه خالص. فقالت: فنمت فرأيت لعثمان بن مضعون رضي الله عنه عينا تجري في الجنة، فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بذلك، فقال: ذلك عمله. قال: ذلك عمله. يبقى إذن الصواب أن نقول توفاه الله، أو المغفور له بإذن الله، أو المرحوم بإذن الله. حتى قال الشيخ ابن عثيمين أيضا يجيز هذا الأمر ويحرمه أيضا، عندما قال: إذا قال القائل وهو يتحدث عن الميت المرحوم أو المغفور له أو ما شابه ذلك من هذه الكلمات، فإنه لا يجوز، لأنه لا يدري هل حصلت له الرحمة أم لم تحصل. والشيء المجهول لا يحل للإنسان الجزم به، لأن هذه شهادة له بالرحمة أو المغفرة، وهذا من علم الله ولا يجوز القطع به، وهذا محرم لأن علمه عند الله. أما إذا قال ذلك على وجه الدعاء والرجاء بأن الله سبحانه وتعالى يرحمه، فإن ذلك لا بأس فيه ولا حرج، ولا فرق بين أن تقول المرحوم أو فلان رحمه الله، لأن كلتا الكلمتين صالحتان للخبر والدعاء. فهو الشيخ يقول على حسب نيته، إن كان يقصد أنه قطع له بالرحمة والجزم فهذا لا يجوز، أما إن كان من باب التفاؤل والدعاء فهذه الكلمة لا حرج بها، إن قال بإذن الله فيكون ذلك أسلم لعقيدته وأفضل. ماشي، جزاكم الله خيرا. فهذا علينا أن نتحرى مثل هذه الكلمات، لأن الواحد ربما يقول كلمة لا يبقي لها بال، فكما قال الرسول: يهوي بها في النار 70 خريفا. بعد ذلك عندنا قول: فلان دفن في مثواه الأخير. وهذا نرى بعض الجرائد عندما بعض الناس يكتب فيها ناعي يقول: انتقل إلى مثواه الأخير فلان أو فلانة، والعلماء ما أجازوا هذه الكلمة لأنهم قالوا دفن في مثواه الأخير، هذه الكلمة حرام ولا يجوز، لأن بمقتضى هذه الكلمة أن القبر هو آخر شيء له، فيتضمن ذلك إنكار البعث وإنكار الحساب وإنكار يوم القيامة. تمام. أما المسلم يعرف أن القبر أول منازل الآخرة، كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن القبر هو أول منازل الآخرة، فمن نجا منه فما بعده أيسر، ومن لم ينجو منه فما بعده أشد. لذلك عندما سمع أعرابي رجلا يقول قول الله عز وجل ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، فقال والله ما الزائر بمقيم، لأن الذي يزور يمشي فلا بد من بعث. وهذا صحيح، فالمسلم يعرف أن القبر هو أول منازل الآخرة، ثم يأتي بعد ذلك بعث ونشور وحساب وعذاب وجنة ونار، كل هذا يأتي بعد الموت. أما هذه الكلمة انتقل إلى مثواه الأخير، هذه الكلمة جاءتنا من بلاد الكفر على أنهم يقولون أو يعتقدون أن الحياة تنتهي بالموت، لذلك يقومون عندما يموت لهم ميت فيقومون فيحرقوه في نار شديدة جدا، ظنا منهم أن الله لن يجمعه وأن الله لن يقدر على ذلك وأن الحياة انتهت بالموت، فلا حساب ولا قبر ولا جنة ولا نار ولا شيء من هذا الكلام. أما نحن المسلمون نؤمن أن القبر هو أول منازل الآخرة، والمثوى الأخير إما أن يكون في الجنة ونسأل الله سبحانه وتعالى الجنة، وإما أن يكون في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. فلو أطلقنا المثوى الأخير على الجنة أو النار هذا جائز، لأن ليس بعد الجنة دار وليس بعد النار دار، فنعوذ بالله من دار أهل النار ونسأل الله الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال اللهم إني أسألك الجنة ثلاث وأعوذ بك من النار ثلاث، إلا قالت الجنة اللهم أدخله الجنة، وقالت النار اللهم أعذه من النار. أسأل الله لي ولكم الجنة دار الأبرار، وأن يعيذني وإياكم من النار التي هي دار الفجار. عندنا أيضا القول السادس في هذه الليلة كلمة تقال عند كثير من الناس ويخطئ فيها الكثير من الرجال والنساء عندما يذهبون لعزاء أحد مات، فبعض الناس يقول كلمة البقية في حياتك، البقية في حياتك، هذه الكلمة تقال عند الموت، وهذه الكلمة خطأ، لأن معناها أن الذي مات ترك لك أنت الحياة والبقاء، فالحياة والبقاء الدائمة السرمدية لا تكون إلا لله، فهو الحي الذي لا يموت، وكل شيء هالك إلا وجهه. لذلك لا يجوز لنا أن نقول البقية في حياتك، لأن الله عز وجل يقول فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فالصواب أن نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بمقدار، أو إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. وهذا الذكر الجميل قاله النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه خبر وفاة ابنته رضي الله عنه، فعندما أرسلت ابنته أن ابنها يحتضر فأرسل الرسول صلى الله عليه وسلم لها رجلا يقول لها: قل لها فلتصبر ولتحتسب، إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكلا عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. طب بعض الناس يقول كلمة طويلة وكذا، يقول أي كلمة شريطة ألا تخالف السنة، كأن نسأل الله لك الصبر، أو تصبر فمن يتصبر يصبره الله، نسأل الله أن يدخله الجنة ويعيذه من النار، نسأل الله أن يغفر له ويرحمه، مثل هذه الكلمات في التعزية. أما يقال البقية في حياتك، هذه مقولة خاطئة يجب علينا أن نتركها. اللفظ السابع في هذه الليلة، أو القولة أو العبارة السائغة عند كثير من الناس وهي منتشرة، كلمة يا ساتر يا رب، يا ساتر. فبعض الناس ممكن يقولها عندما يخاف من شيء، أو بعض الناس يقولها إذا وقع منه شيء، يا ساتر يا رب، أو بعض الناس يقولها إذا دخل بيت أحد، يعني عشان لو في عورة مكشوفة تستتر، أو بعض الناس يقولها يا ساتر من باب أنه هو يستأذن الجن فيدخل البيت أو لا يدخل، أشياء كثيرة بنوايا كثيرة. ولكن كلمة يا ساتر أو يا ربي يا ساتر، هذه كلمة منتشرة جدا عند كثير من الناس، فهي كلمة حادثة أي مبتدعة، وهي خاطئة، لأن الساتر هو الحاجز الذي يحجز ما وراءه. عندما أقول ساتر يعني معناه في شيء خلفه يستر الرؤية أو يحجب الرؤية، والساتر هذه ليست من أسماء الله الحسنى، لأن أسماء الله الحسنى إما جاءت في الكتاب أو جاءت في السنة، أو أن الله سبحانه وتعالى احتفظ بشيء عنده. فأسماء الله سبحانه وتعالى موقوفة على الكتاب والسنة، وما عرفناه من الكتاب والسنة فقط. طيب، الله له أكثر من 99 اسم التي جاءت في القرآن والسنة؟ نعم، له أسماء كثيرة تتعدى 99 اسما، التي جاءت في الحديث: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. هذه الأسماء توقيفية، يعني الذي يحفظها ويعمل بها يدخل بذلك الجنة. أما الله له أسماء كثيرة لا نعرفها فوق هذه الأسماء، وهذا جاء من حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال، حديث في رفع الهم والغم، أسأل الله أن يرفع عنا وعنكم الهم والغم، عندما قال النبي: من قال اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي وجلاء همي وحزني. فقالوا: يا رسول الله، ألا نتعلمها؟ قال: حقا على كل امرئ مسلم سمعها أن يتعلمها. فهذا الدعاء جميل جدا لرفع الهم والغم، أسأل الله أن يرفع عنا وعنكم الهم والغم. ولكن في الحديث ورد أن هناك أسماء لن نعرفها، والله سبحانه وتعالى قد يكون علم منها أنبياء ولم يخبرون عنها، أو احتفظ بها في علم الغيب عنده. فالأولى أن نقول يا ستير، يا ستير. لفظ الستير ورد في السنة، وهذا جاء في الحديث الذي رواه أبو داود والنسائي وأحمد بسند صحيح، وصححه الألباني رحمه الله، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حيي ستير يحب الحياء والستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر، يبقى لو أنا حقول كلمة يا ساتر لا يجوز أقول يا ستير، أقول يا ستير، كثير من الناس يقع فيها. اللفظة الثامنة وأتوقف عندها حتى لا أطيل ونكمل، أنا عبد المأمور. هذه الكلمة للأسف كثيرة ومنتشرة، وتقال عندما يجبر الإنسان على شيء أو يريد أن يفعل خطأ ويجوز هذا الخطأ لنفسه فيقول أنا عبد المأمور. طبعا كما اتفقنا أن العبادة لا تصرف إلا لله عز وجل، فلا بد أن يكون العبد عبدا لله ليس عبدا لغيره، لا عبد المأمور ولا عبد غير، لأن ربنا قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. يعني يجي مثلا الأب يقول لابن اعمل كذا وهذا محرم، فلا يجوز، فلا يجوز. طيب سؤال، لو كان الأب مدخنا وقال الأب لولده أو لابنته اذهبي فأتي لي بدخان من السوبر ماركت أو من البقالة، هل يجوز أن يذهب الولد أو لا يجوز؟ أترك لكم الجواب. وجاء في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عندما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بعثا أي جيشا، يعني أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم جيش وأمر عليهم رجلا، فهذا الرجل قال أوقدوا لي نارا، فلما قال اجمعوا لي حطبا وأوقدوا فيه النار فقال لهم ادخلوها، فلما أراد بعضهم أن يدخلها قال البعض الآخر والله ما آمنا بالنبي إلا أن الله سبحانه وتعالى يبعدنا عن النار فلن ندخلها. فعندما رجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم فريقين الآن، فريق يريد أن يدخل وفريق أنكر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للفريق الذي يريد أن يدخل قال والله لو دخلتموها ما خرجتم منها أبدا، وقال للآخرين قولا حسن قال لا طاعة في معصية الله إنما الطاعة في المعروف. وكانت هذه الحادثة سببا في نزول قول الله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. بداية أقول لكم أولي الأمر العلماء والأمراء، العلماء والأمراء. فقال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية أطيعوا الله أي اتبعوا كتابه، أي اعملوا بما في كتابه لو في القرآن الكريم، وأطيعوا الرسول أي خذوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا تخالفوه ولا تبتدعوا. وقال وأولي الأمر منكم أي فيما أمركم، فيما أمروكم من طاعة الله لا في معصية الله، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف، وهذا ذكره ابن كثير رحمه الله. وجاء حديث أيضا للإمام أحمد من حديث عمران بن الحصين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طاعة في معصية الله، لا طاعة في معصية الله. وأيضا جاء في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. فأهل السنة والجماعة متفقون على وجوب السمع والطاعة لولاة الأمور ما لم يأمروا بمعصية الله تعالى. أتوقف عند هذا القدر، وللحديث بقية بإذن الله عز وجل إن كتب الله لنا اللقاء والبقاء. أسأل الله سبحانه وتعالى في آخر هذه الجلسة المباركة أن يبصرنا وإياكم الحق حقا، ويرزقنا وإياكم اتباعه، وأن يرزقنا وأن يبعدنا وإياكم عن المعاصي وكل ما لا يحبه الله ورسوله. كما أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لي ولكم ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما هو أعلم به منا. كما نسأل الله سبحانه وتعالى بكل شيء سأله النبي صلى الله عليه وسلم، ونستعيذ بالله مما استعاذ به النبي صلى الله عليه وسلم، كما نسأل الله سبحانه وتعالى الجنة وأن يعيذنا وإياكم من النار وغضب الجبار إنه هو العزيز الغفار. كما أسأل الله أن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الإخوة، أرجو تنتظروا معي ثانية واحدة.